يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله تبارك وتعالى الذي بمنه وكرمه تتم الصالحات، أن جمعني بإخواني وأحبتي في هذه المدينة، وش اسمها، مدينة القرية، حي
شاطئ،
حي
نعم.
إيه، تابع لمدينة طوال. إيه، ما عليش، خليها مدينة. هذه المدينة التي يسأل الله جل وعلا أن يوفق أهلها لما يحبه ويرضاه، وأن يجمع كلمتهم دائما وأبدا على الحق المبين. وإنها لمن دواعي السرور والابتهاج أن أجلس بين إخواني وأبنائي في مثل هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا هذه النعم، وأن يحفظ بلدنا هذا بالسنة والتوحيد، وأن يوفق سائر إخواننا لما يحبه ويرضاه. ومما ينبغي أن يتذاكره المسلم مع إخوانه، وهذه في الحقيقة ديدننا في مثل هذه المجالس التي الأصل فيها أنها مجالس مذاكرة، بخلاف المجالس القارة الدائمة التي يعقدها إخواننا في مساجدهم وفي حلقاتهم ومجالسهم، ينيرون بها الطريق لإخوانهم، لأننا نعتقد أنهم على الهدي القويم وعلى السبيل المستقيم، ومن كان هذا حاله لا شك ولا ريب أنه يرجى منه الخير ويكون من ثمرات جهده واجتهاده الخير، إن لم يكن من الخير إلا أنه يسعى لرفع الجهل عن إخوانه، فكفى بها من نعمة عظيمة وفائدة جليلة. الله تبارك وتعالى جعل من أعظم أسباب رفعة الخلق عنده هذا العلم، وخاصة العلم بشرع الله عز وجل، أو العلم بكتابه وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام بشرنا في هذا الباب ببشرى عظيمة، فقال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن الله يرفع بهذا الكتاب، قد يرفع الوضيع ويجعل منه رفيعا جليلا قدوة في أهله وفي قومه، لا لشيء إلا لأنه تميز بهذا العلم. دائما وأبدا في مثل هذه المناسبة وفي مثل هذا الاستشهاد بمثل هذا النص النبوي العظيم، نتذكر موقفا من مواقف الخيار من أصحاب رسول الله، من مواقف الفاروق، هذا الرجل الملهم الذي كان سببا في إنارة طريق الكثير من الناس في حياته وبعد مماته، وسيبقى هذا شأنه وهذا أثره في الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا الصحابي الجليل الذي جاءه واليه على المدينة على مكة يوما، فسأله عمن استخلف من بعده على أهل الوادي، أي على أهل مكة. قال: ابن أبي أبزة. قال: ومن ابن أبي أبزة؟ قال: مولى من موالينا. المولى الأصل أنه كان عبدا ثم أعتق، وإذا كان هذا حاله ينسب إلى من أعتقه، يصبح مولى فلان. إذا كان الذي أعتقه عبد الله يكون مولى عبد الله. فقال أمير المؤمنين متعجبا مستغربا من صنيع واليه، قال: تركت عليهم مولا من الموالي أهل مكة، أهل قريش الهاشميون من قبيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تترك عليهم مولا من الموالي؟ قال: إنه عالم بكتاب الله. السبب الذي جعل هذا الوالي النبيه أن هذا الرجل عالم بكتاب الله، فقال حين ذاك أمير المؤمنين مستحضرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يضع بهذا الكتاب أقواما، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. هذا المولى رفعه الله بسبب علمه بكتاب الله، والله جل وعلا يرفع العباد بالعلم والعمل، يرفع العباد بعلمهم بهذا الكتاب الذي العلم به أشرف العلوم. وفيه قال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فطلبة العلم سعيهم وجهدهم واجتهادهم في سبب من أسباب رفعتهم، والرفعة ليست في الدنيا فحسب، هي رفعة في الدنيا وفي الآخرة. يرفع الله جل وعلا بالعلم بكتاب الله، العلم بما ينفع العبد في دنياه، العلم بالله جل وعلا بصفاته بأسمائه وآلائه وأفعاله، وهذا من العلم بكتاب الله، لأن علم التوحيد وهو أشرف العلوم لا شك ولا ريب أن مصدره الأول القرآن الكريم، كتاب الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل تعرف لعباده من خلال كتابه ومن خلال سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا النبي الذي ترك أمته على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، إذا كان هذا حاله وهذه دعوته، أولا يكون تعريفه بالله جل وعلا هو أول أعماله واجتهاداته في هذه الأمة؟ الجواب بلى، فداه أبي وأمي، عرف الخلق بالله، لأن الله تبارك وتعالى إنما أرسله مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بعثه لأجل هذه الغاية، أن يعرف الخلق بربهم. كانت دعوته بدايتها: يا أيها الناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وعبادتهم لله لا تتحقق إلا بعد معرفتهم له تبارك وتعالى، ومعرفتهم لهذه العبادة التي تعبدهم الله جل وعلا بها، وهذه هي دعوته، وهذه هي دعوته عليه الصلاة والسلام. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى قال أهل التفسير هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الآيات كلها في حق نبينا عليه الصلاة والسلام. فأول أسباب رفعة العباد في الدنيا والآخرة هي بهذه الخطوة الأولى. الناس في الدنيا يسعون لأسباب رفعتهم، منهم مشرق ومنهم مغرب، كل يظن أن الرفعة تكون في سبب من الأسباب الدنيوية، بعضهم يظنها في المال ويجمع المال الكثير ثم يخيب ظنه لأنه اكتشف أنها ليست سببا في رفعته. دخل أعرابي البصرة، وهذا الأثر عظيم في بابه، يعرفنا بأثر أولياء الله في هذه الأمة. دخل البصرة، الأعرابي، إذا سمعنا أعرابي نظن أن هذا واحد من البسطاء، ربما نسيء الظن به، نقول من سذج الناس، ولكنه تبين أنه من أذكى الناس. فلما دخل البصرة قال: من سيد هذه القرية؟ من سيد هذه القرية؟ أنا نشبه شوية الأعرابي، يعني يقول شاطئ النخيل وش هي قرية مدينة. قالوا: الحسن البصري. قالوا: الحسن البصري. قال: كيف سادهم؟ يسأل كيف سادهم؟ قالوا: لأنه زهد فيما عندهم، يعني زهد في دنياهم، وكانوا أهل هذه القرية، وكانوا أحوج الناس إلى علمه، الناس احتاجوا إليه جميعا وهو لم يحتج إلى دنياهم، كان زاهدا فيها. وهذا حال العلماء الربانيين، هذا حال أولياء الرحمن تبارك وتعالى، ما عندهم اعتبار لهذه الدنيا ولا تعظيم لها ولا تعظيم لأهلها ولا سعي في زخارفها، يقضون الأعمار، يقضون الليالي والأيام في جمع حطامها والتنافس عليها، التنافس الذي ربما ما لوحظ حتى على البهائم. أهل الدنيا يقتتلون لأجل الدنيا، يهجر الأخ أخاه لأجل الدنيا، يتنازع الجار مع جاره لأجل الدنيا، شبر تاع أرض تقوم المعارك لأجله، الدالي من ترابي والدالي من القطعة تاعي. هذه الأمور التي تسمعونها دائما وأبدا. أما أمثال هؤلاء فإنهم أزهدوا الناس في دنيا الناس، أخذوا هذا عن الأنبياء، أخذوا هذا عن أولياء الله جل وعلا. وكيف كان وصفهم وكيف كان هديهم في الناس؟ العالم لا ينال الرفعة بمجرد علمه، إياكم أن تظنوا هذا، لا ينال الرفعة بمجرد علمه، والله لن ينالها إلا إذا كان مع علمه على الهدي القويم، عرف بهديه وبحسن سمته. يكتب الله جل وعلا له الرفعة في دنيا الناس. ولهذا السلف كانوا إذا أرادوا الجلوس عند إمام من الأئمة أو عالم من العلماء نظروا إلى هديه قبل أن ينظروا إلى علمه. وش هو هديه؟ كيف هو لسانه مع الناس؟ كيف هو حاله مع الناس؟ كيف هو تعامله مع الناس؟ هل تخلق بأخلاق العلماء؟ هل تأسى بمن جعلهم الله جل وعلا أسوة في الناس، وعلى رأسهم سيد الأولين والآخرين الذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى: ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر؟ هذه الأسوة تحققت في السلف، تحققت في الصحابة، ولهذا كان الصحابة هذه الأسوة الحسنة حققها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولهذا جاءت فيهم تلك النصوص من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، مبينة لفضلهم وعلو قدرهم، نالوا الرفعة في الدنيا والآخرة بشهادة الكتاب والسنة. إذن هذا السبب الأول من أسباب الرفعة التي كتبها أو يكتبها الله جل وعلا لمن شاء من عباده، لمن سار على هذه الأسباب وحققها في الدنيا يرفعه الله تبارك وتعالى بالعلم الذي هو شرف لأصحابه. وأي شرف! يرفعه كذلك بالعمل، لأن من أسباب الرفعة في الدنيا والآخرة كذلك التواضع، التواضع لله جل وعلا أولا. من تواضع لله رفعه الله، قال عليه الصلاة والسلام: من تواضع لله، وهذا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه بالعمل بأحكامه. ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الكبر أي عن حقيقته، قال هو بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي الإعراض عنه، يبين له الحق فيعرض عنه، يأبى الانقياد والاستسلام للنصوص الشرعية. الحق قال الله، قال رسوله عليه الصلاة والسلام. الحق ليس قال زيد أو عمر من الناس مهما كانت منزلتهم، مهما كانت منزلتهم. العبرة بموافقة الأدلة الشرعية، ولهذا من الأصول التي تعلمها السلفي وتربى عليها ويجب عليه أن يثبت عليها، أن العبرة في قول القائل ليس في قوله بل هو في دليله. وكل قائل، كل قائل مهما كان يستدل لقوله ولا يستدل بقوله أبدا. إذا كان الأئمة الأعلام، إذا كان الأئمة الأعلام نجوم هذه الأمة في هذا الباب، كانوا يقولون عن الإمام مالك إذا ذكر مالك فذلك النجم، هذا في رفعته وعلو قدره في العلم والعمل، في الإمامة بمعناها الشامل، الإمامة التي كان عليها كبار هذه الأمة وعلى رأسهم علماء الصحابة رضي الله عنهم، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكان واحدا منهم. إذا سمع قول الله جل وعلا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين، كان يقول بعدها إن معاذا أمة، يتمثل الآية في أخيه هذا الصحابي الجليل الذي زكاه نبينا عليه الصلاة والسلام، أعلم أمتي بالحلال والحرام، معاذ بن جبل. يا معاذ والله إني لأحبك، فلا تنسى أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الدعاء من بركة هذا العالم الرباني، هذا الصحابي الجليل الذي كان سببا في هداية أمة قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان يماني والحكمة يمانية. أهل اليمن كان سببهم هذا الرجل، هذا العالم الفذ. هؤلاء هم قدوتنا، جمعوا بين العلم والهدي والسمت الحسن والعمل والزهد في الدنيا واليقين على ما جاء في كتاب الله وما بشرهم به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن أسباب الرفعة في الدنيا والآخرة التي يكتبها الله جل وعلا لأمثال هؤلاء من صالح هذه الأمة التواضع، التواضع بمعناه الشرعي، وأول هذا التواضع التواضع لله في القبول عن الله والاستسلام لأمره تبارك وتعالى. ما يوليش في قلبك أو في نفسك تردد، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، أبدا ما كانش مجال للاختيار. هناك مجال واحد، سمعنا وأطعنا، فلا وربك لا يؤمنون. هذا رب العزة والجلال يقسم، يقسم بنفسه العلية، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم مما قضيت ويسلموا تسليما. يكون التسليم في النهاية، ما فيهش تردد. هذا معنى أن تتواضع لربك تبارك وتعالى، وهذا ما هوش أمر اختياري مما يكون في حكم المندوب عندنا، هذا أمر لا بد منه، هذا أوجب الواجبات. أنت مقبل على الله، تتعلم دينه وتأخذ أحكام هذا الدين من الكتاب المنزل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن بهذا الاعتقاد، بهذا الاعتقاد، ولا يكفي هذا، يعني في باب التواضع أن يكون لله فحسب حتى تتواضع لعباد الله، حتى تتواضع لعباد الله، لأن هذا من التواضع لله عز وجل. ربك جل وعلا أمرك بهذا، إذا كان ربنا جل وعلا أمر نبيه أمرا عظيما فقال واخفض جناحك للمؤمنين، هذه الآية نزلت في حق نبينا، واخفض جناحك للمؤمنين. خفض الجناح كناية عن لين الجانب وعن التواضع. قال العلماء يخفضه كما يخفض الطير، الطير إذا أراد أن يضم صغاره إليه، والصغار دائما حقهم الرحمة، أليس كذلك؟ هذا شيء كتبه الله جل وعلا على الخلق جميعا، موش في الإنسان فحسب، في الإنسان وفي الحيوان بكل أنواعه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا ويعرف لعالمنا قدره. الأمة التي لا تعرف هذه الأصول، لأن هذه أصول في التعامل وأصول في الأخلاق، لا خير فيها، لا خير فيها. إذا كان الكبير فيهم لا يرحم الصغير، وإذا كان الصغير فيهم لا يجل الكبير، لا يعرف له قدره ولا يحترمه، يتطاول عليه كتطاول هؤلاء السفلة ممن ابتلينا بهم في حق الكثير من إخواننا، ممن شابت لحاهم في دعوة الناس إلى الخير، في نشر التوحيد والسنة في هذا البلد، ولله الحمد والمنة، والله جل وعلا نفع بهم خلقا كثيرا، خلقا كثيرا. أينما حللت وأينما ذهبت تجد هذه الآثار، تجد هذه الآثار، ولله الحمد والمنة. هذا ما هوش بسبب هؤلاء بذواتهم، بسبب دعوتهم، بسبب ما يحملون، لأنهم قائمون على دعوة مباركة. هذه الدعوة ليست ملكا لأحد، وليس لأحد وصاية عليها، وصاية عليها. قال هؤلاء نعطيهم المشيخة، أو هؤلاء ننزع منهم المشيخة، ما هذا؟ هذا سوق ولا وش؟ قالوا فلان وفلان نزعوا عليهم المشيخة، من هذا اللي نزع عنهم المشيخة؟ وكيف تنزع هذه المشيخة؟ خبرونا يا إخوان، هذا علم احنا ما قرناه. تعجبني كلمة لأحد مشايخنا، قال لي واحد سألني، قال لي جاني مسكين مخلوع، قال له يا شيخ على بالك باللي نزعوا عنكم المشيخة؟ قال له نزعوها. قالوا الأسماء خلوها، قالوا خلوها هاي الحمد لله، ما نزعوناش أسماء أبائنا، نعمة عظيمة، خلونا هكذاك أسماء، والله غير راضيين، لأننا عمرنا مسعينا لهذا الألفاظ ولا لهذا الخزعبلات التي هؤلاء يقيمون لها الوزن. ولهلا من اللي بدأت هذه الأحداث وهي قائمة جديدة، مشايخ الجزائر، وش كانوا يديروا عنوان؟ مشايخ الجزائر ولا مشايخ الجدد؟ واضحين، مش من وضوح هذا، يصبحون على التلبيس ويمسون على الافتراء والكذب، وش من وضوح هذا؟ المهم، وكل مرة تتغير، لأنه كل مرة ينضم واحد جديد، يخرج من فرقة جمعة إلى الله المستعان، الله المستعان. هكذا يفعل بدعوة تنسب إلى نبي الهدى عليه الصلاة والسلام، تنسب إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يفعل بالدعوات الأخرى ممكن الإخوان ولا الدعوات الحزبية وما أكثرها. ما عندناش حزبية يا إخوان، ما عندناش هذه الاعتبارات، نحن أخذناها ربانية وستبقى كذلك، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، وستبقى كذلك إلى آخر واحد سني في هذه الأمة. والأمة على خير ما بقيت فيها السنة، وما بقي فيها منهج السلف. نحن نعتقد، أنا هذا أقوله وأتحمل مسؤولية ما أقول، لاحظنا في البداية كانت مجرد ملاحظة، الآن أصبحت يقين، أن أصول دعوتنا ومنهجنا مستهدفة. إذا كانت الأصول مستهدفة يا إخوان ما ينبغي السكوت. أنا بعتولي في بداية الأحداث قالوا يعني قيادة ما هو الشيخ نعيذه بالله، قالوا قلوا يسكتوا ويسكتوا بعد غير بالإشارة اسكت برك وش تسكت تسمع اللكع يؤصل ويتكلم. واحد قالوا لي من أمثال هؤلاء يتكلم كأنه منظر لهذه الدعوة السلفية، قال التجريح على كل حال وش لازم التجريح يقبل أن يكون مفسر، يكفي أن يكون تجريح. يا سبحان ربي العظيم، شيء مصادرهم هؤلاء؟ ما هي مصادر هؤلاء الجهلة وهو يتقصد التعمية على أمثاله ممن لا يفقهون؟ اللي واقع هو ناس عدلوا وأثنى عليهم مشايخ علماء، جاء غيرهم ليطعن فيهم وليحذر منهم، بل لينزع المشيخة عنهم، سأل الله العفو والعافية. قالوا الناس الذين يتحاكمون للقواعد والأصول السلفية السليمة، قالوا يا إخوان هذا لا يقبل فيه الجرح إلا إذا كان مفسرا، لأن هذا قد عدل من قبل ثقات، أصل هذا لا يقبل إلا إذا كان مفسرا. قال لك لا ماشي لازم، يعني الشيخ ياسين يقول هذا عيان خلاص، لا بد التسليم ولا بد الانقياد، مثل ما قال الشيخ محمد حفظه الله جل وعلا، يريدون منا أن نكون سيقة لهم. ولهذا المقلد ما سمي مقلدا إلا لأجل تلك القلادة التي تجعل في عنقه كما تجعل للدابة، ثم أي واحد جاء يقوده للوادي يروح للوادي، يقوده للوادي يروح للوادي، كما قال هذاك المداني كان يخطيهم الشيخ فركوس يديهم الوادي. ها وخطأنا الشيخ فركوس والحمد لله ما زلنا فوق الواد والحمد لله، وهذا ماهوش بشطارتنا ولا فرط ذكائنا، هذا شيء من الله عز وجل، سأل الله أن يثبتنا وسائر إخواننا الواضحين على الحق المبين حتى نلقاه. فمن أسباب الرفعة في الدنيا والآخرة التواضع لله جل وعلا والتواضع لعباده. إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم أمر بهذا وأمته تبع له في كل أمر تبع له في الأصول وفي الفروع، تبع له في الأقوال والأفعال، وجب عليهم جميعا أن يتواضع بعضهم لبعض وأن لا يحقر بعضهم بعضا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أن يحقر أخاه المسلم يعني يكفيه شرا. وهذا احتقاره علله أو بينه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: كل المسلم على المسلم حرام، دمه الأول وماله وعرضه، كل شيء حرام. لا يجوز لك أن تتكلم في أخيك بغير حق أبدا أبدا، نقيصة كيفما كانت كيفما كانت. العلماء في مثل هذا الباب استثنوا الأمور الست، منها ما استثناه علماء الحديث، لأن المصلحة عظمى في الكلام في من يستحق الكلام بالأدلة الشرعية. إن لم تتكلم أنت وأتكلم أنا، فمن يذب عن سنة نبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا كلام الإمام أحمد إمام السنة عليه رحمة الله، هذا واجب من الواجبات. علماء الحديث يتكلمون هكذا؟ تظنون بهم هذا الظن؟ ها؟ يجاوبوا: معاذ الله معاذ الله أن يكون في العلماء ظالم ولو بنصف كلمة، والله لا يتكلمون إلا بحجج وأدلة وبراهين ساطعة. يتثبتون ويتحققون ثم يتكلمون. هؤلاء أئمة الدين بأخلاقهم وسمتهم قبل أن يكون هذا بعلمهم، لا يظلمون الناس شيئا. إمام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لما حدثوه عن الخوارج والخوارج سفكوا دمه، الخوارج أفسدوا في أمة النبي صلى الله عليه وسلم فسادا عظيما. الخوارج كان خروجهم بالقول قبل أن يكون بالسيف والسنان، لأنهم ركبوا هذه الفتنة، سلوا ألسنتهم في المسلمين طعنا تكفيرا قبل أن تسل سيوفهم التي مزقت أجسادهم بعد ذلك، صح ولا لا؟ تكفير بدأ منهم، كاين شيء أكثر من التكفير؟ كاين شيء أكثر من التكفير؟ كاين شيء أكثر من أن تتهم نوايا إخوانك؟ أبدا. المطلع على ما في القلوب هو رب الجلال تبارك وتعالى. تقولي إحنا لما قال الشيخ ربيع في حق الشيخ محمد بن هادي أنه ممن حاد الله ورسوله، قل هذا كلام عظيم شنيع، والله الذي خلق السماء بغير عمد لا نقبله ولن نقبله ولن نقبله أبدا. قاله الشيخ ربيع ولا قاله الشيخ بن باز ولا قاله الشيخ ربيع؟ بشر كسائر البشر، يصيب ويخطئ. قال فواز المدخلي أعلم من محمد بن هادي المدخلي. يا سبحان الله العظيم، لو كانت نكتة ما ضحكناش. يعقل هذا؟ جاهل يكون أعلم من العالم؟ شيء محير يا إخوان، شيء محير. وهذا الذي قال عنه الشيخ محمد: يريدون ناسيقة لهم، يجي ويلبسوا على الشيخ ربيع. وأخونا الشيخ ناصر زكري قرنا الخطة التي كانوا يسيرون عليها، وقال مع الأسف أنا شاركت فيها. يرسلون في المدائن حاشرين كما قيل، يتفهموا فيما بينهم. شوف أخو ياسر، أنت تدخل على الشيخ يوم الثلاثاء على الساعة الثالثة تقول له باللي هاني بن بريك فيه وفيه وفيه. أنت أخو ياسر تدخل على الشيخ يوم الأربعاء على الساعة الرابعة تقول له هاني بن بريك فيه وفيه وفيه. وهكذا الشيخ نسيم، وهكذا تصور أنت يا أسبوع كله شيخ ربيع يجوه ناس يحسن بهم الظن، قال هادو علماء، هادو دكاترة، هذا الجهني وهذا صعب الكراطين وهذا طباخ الفتن، هادو قاع دكاترة. الشيخ وصفه منهم علماء، وبهذه الطريقة كيفاش تحبوا الشيخ ربيع ما يصدقش؟ هذا بشر يا إخوان، هذا بشر يعتريه ما يعتريه ما يعتري البشر جميعا. احنا عندنا الشيخ فركوس والله الذي لا إله غيره صدق كذبا، كذبوا على إخوانه. الكاذب هذا نتاع الباهي اللي قال الشيخ الأزهر اتواصل بالمشايخ لإسخاط الشيخ فركوس، يعني أنا دنيء كدناءة هؤلاء، أفعل هذا الفعل؟ والله لا أفعله حتى مع ربما ما نذكرش الأسماء. وما فعلناه مع من خالفنا من قبل، خالفنا وظلمنا واعتدى علينا و و و و و صح ولا لا؟ والله ما فعلنا. احنا اذا كان اسألنا عن حق واسألنا عن مسألة واسألنا عن دين، والله ما عندنا اعتبار لأحد. أحد المزعوم أنه ناصح من هذوك الجماعة اللي قالوا درنا مجالس للشيخ الأزهر، ست مجالس مناصحة، يا سبحان الله العظيم، ست مجالس مناصحة. من هذه المجالس أو من كلامهم فيما ادعوه في هذه المجالس، يا شيخ والله غير هذيك تغريدة نتاع كلام الشيخ الحيدان، لا غير لو كنت نحيها. الشيخ فركوس عنده حساسية وكذا. كيف الحساسية هذه؟ عنده حساسية كاين. لا هذاك ماشي طعن، أنا اللي ما راعيتش الحساسية طعن، أنا ما راعيتش الحساسية. يا عباد الله وش من الحساسية؟ هذا راه دين. على بالك تولي تقول هادو يعني قراه في يوم من الأيام. يا عبد الله قلت له هذا الكلام اللي قالوا هذا الإمام، هذا الإمام، أنا نقول على الشيخ الحيدان إمام بلا ما نكمل، نقول أنه إمام جبل من جبال السنة في هذا الزمان رحمة الله عليه، أيامها كان مازال حيا. قلت له قال هذا الكلام قبل 30 سنة يا أخي، وهذا بالنسبة له من المقررات من أصول دعوته، رد الإنكار العلني على ولاة الأمور في غيبتهم من غير إشارة ولا ذكر هذه الضوابط، زادونا ضوابط ما ضوابط، هذا أصل عنده وقاله وصدع به. جاء غيره، جاء بعد 30 سنة وخالف هذا الشيخ وهو دونه في العلم والمنزل، شكون اللي من المفروض أنه تمنعه الحساسية عن هذا الفعل؟ المتأخر ولا المتقدم؟ ها؟ يعني أنتم راكم عقلاء ما شاء الله. المتقدم، احنا نغير دعوتنا نقولوا ما ننشروش كلام الأئمة، حساسية هاهم بعد غدوة يزيد ينوض لي الشيخ يقول لي أنا عندي حساسية في مسألة الخروج على الحكام، ولا مسألة أن المظاهرات وهذه الأمور هذه والإضرابات من نوع من أنواع الخروج. عندي حساسية. يعني كلام الأئمة نعود نغيروه ونسحبوه، ما لنا باش نقطع عليه وباش ما يزيدش يعاودها لي مرة ثانية، لأنه سبق بعتها معاه قال والله غير لو كان تقول للوالد هذيك التغريدة لو كان يسحبها، والشيخ عنده حساسية وكذا. قال له ما تعرفش الوالد أنت؟ قال له نقول لك حاجة. قال له والله ما ينحيها. ما لنا في حضرتي؟ قلت له أقسم بالله العلي العظيم لهذه التغريدة تبقى في حسابي حتى إذا مت كانت من بعدي. وهذه الحساسية نتاعك أنت روح شوف كيف شوف لها سوق آخر. وش هذا يا إخوان؟ ومع الأسف الشديد هذه المسألة وجدتها ضمن المؤاخذات علي فيما أرسل للشيخ عبد المجيد ضمن المؤاخذات، لأنه داروا كل واحد ملف ماشي كرتون على كل حال، ظرف فقط. الملف تاعي فيه يعني خرجت سلامات، ماشي حاجة كبيرة. الحمد لله. هي كلها مؤاخذات مردودة قبل أن تقرأ. نزيد نقول لكم وش هي المؤاخذات. أني قلت في الشيخ العباد أنه هذا من أدبه. الشيخ العباد قال أفتى بفتوى وبلغه فتوى الهيئة، قال أترك كلامي لكلام الهيئة. قلت هذا من أدبه، قلتك لازم يكون مفهوم المخالفة هنا. يعني كيش أنا قلت أنه الشيخ العباد هذا من أدبه، معناه أنه الشيخ ياسين ما هوش مؤدب والشيخ ياسين ما هوش مؤدب. ياسين الله يبارك، ما هوش مؤدب وفلان. وين هذا غير وارد. ولكن أن تصل هذه مؤاخذات من الشيخ، وش تقولوا أنتم؟ وش تقولوا؟ ها؟ هذا تلبيس الملبسين. هذا الناس اللي يكيدون بالليل والنهار، محبوش يحبسوا علينا ومحبوش يتوقفوا. اتصدموا، كانوا يظنوا إن إذا أنهم استخدموا الشيخ خلاص طاروا رؤوسهم. والحمد لله رؤوسنا بقوا. وهذه دعوتنا، والله دعوتنا هذه أخذناها عن أئمتنا وعلمائنا، والله لن نفرط فيها أبدا، نموت دونها. سأل الله أن يختم لنا ولكم بالصالحات. الذي نعتقده حق نقوله ونصدع به، ولا ندعي لأنفسنا شيء. معليش نقبل بتقويم إخواننا وتصويباتهم، ولكن إذا تكلموا بحجة، ما جيش يقول لي مؤاخذات قلت الشيخ العباد هذا من أدبه. أي شوية ما يستقيم هذا أبدا. مؤاخذات سفهنا، هذا إذا ما أخذناش بكلام الأطباء هذا سفه منا، هذا سفه منا. قالك المقصود بها الشيخ؟ لا مقصود بها الشيخ. لما مقصود بها؟ يكفي هذا كأنا موجود حي، أنا حي، وهذا كلام حمله من حمله على هذا المراد السيء للتحريش بيننا وبين الشيخ بغاية إفساد ذات البين. هذا عمل الشياطين. ولهذا قال العلماء أنه ما يفعله النمام ما يفعله النمام في ساعة، أو ما يفسده النمام في ساعة يفسده الساحر في سنة. إنه هذا مكر وكيد. والله عز وجل قال لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وهذا الحمد لله نشوفه فيه، الحمد لله نراه. فنسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذا السبب العظيم من أسباب رفعة الله لعباده لا يكون يا إخواني إلا بالتواضع، تواضع لله على المعنى الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتواضع للمؤمنين جميعا. فتواضعوا لإخوانكم، تواضعوا فيما بينكم إخواني، ولا يجرمنكم شنآن قوم لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا تعاملوا من ظلمكم بمثل معاملته، أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. نعوذ بالله من الخيانة وأهلها، نعوذ بالله من الخيانة وأهلها. واصدعوا بالحق ولا تخشوا في الله لومة لائم، حققوا قول نبيكم عليه الصلاة والسلام، لا يمنعن أحدكم مهابة الناس أن يقول بالحق إذا علمه. هذا منهجنا، وهذا الذي ندين به ربنا تبارك وتعالى. ونحن ما عندنا مشكل في جلوسنا مع أي طرف يريد أن يجلس إلينا ليخطئنا ويبين عيوبنا، مرحبا به. ولكن كما أننا نسمع منه يسمع منا، يعطينا حق الدفاع على أنفسنا، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ هذا هو، هذا هو الرجل أدى الدنيا، خرج من سوقه راس دمع زوج فراق انت عكتابه، راح للعلماء أدى فيلا ولا تعلى اسمه. سألنا الشيخ في حكمها، قال يجب عليه أن يرد، أن يردها إلى أهلها. قال لك إذا حب يجلس يجلس، ولا نجلسوا له ولا يجلسنا يجلس. يا عباد الله يعطون احنا نجلس، نجلس احنا ثاني شوية، نجلس احنا باش ندافع على أنفسنا، ما عندنا فيلا ترجعوها ولا كتب ديناها، دافعوا فقط على أنفسنا. وإذا تبين، إذا تبين خطأنا، والله الذي لا إله غيره، نعلنه قبل أن نخرج إلى إخواننا، ونتوب إلى ربنا جل وعلا منه. ولكن قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، الأدلة بالأطنان، أعطونا جرام زوج ثلاثة، هذا مكان بالأطنان الأدلة التي تديننا. على بالك بهذه يا شيخ، أطنان على بالكم وشنو؟ الطن فيه 1000 كيلو ياك، والأطنان الله أعلم بعددها، والكيلو فيه 1000 غرام. هنقول غرام زوج من هذه الأدلة التي تديننا، يعني الحجج التي تبين انحرافنا وزللنا للانحراف الذي يسقط صاحبه. الكذب انحراف يسقط صاحبه، الكذب مسقط للعدالة، صح ولا لا؟ هذا اللي راه يقول، هذا اللي راه يقول الأزهر تواصل مع الفوزان ومع صحت لي لن تواصل مع الفوزان، مع الفوزان لإسقاط الشيخ فركوس. يا سبحان ربي العظيم، الكذب والافتراء، والله إنه لكذاب. الآخر قال لهم هو اللي سرب البيان، هذاك تاع بودواب، قال لهم هو اللي سرب، أنا سربت البيان، يعني أنا أبله لهذه الدرجة، البيان فيه ضدي، نروح نسربه، نفضح روحي أمام ماشي أمام الجزائريين، أمام العالم كله، وش هذا الغباء اللي أصيب به هؤلاء؟ وش هذا الغباء؟ هذا غبي كاذب. شوية فكر قبل أن تكذب، كما كان يقول واحد عنا، أعرف كيفاش تكذب. حرام عليك، عيب تكذب على أخيك. وأنا دائما نقول ونعاود، من يتهمني بالكذب والله أنا خصمه يوم القيامة، ما هوش في حل. ولو كان الشيخ الفوزان، لو كان الشيخ الفوزان، هو واحد زاد دار مؤخرا بيان، قال الكذب والتآكل أذكر زوج غمها هكذا علينا احنا يا وحنا نقسموها على بعضنا. انا شفت باللي الكذب هي تاعي، والله اعلم، بالك غلط، بالك غلط، ما ظنيتش في زوج على الشيخ، على الشيخ عبد المجيد. هذا ممن كان في فريق جمعه بعد تقلب. يا عباد الله، يا عباد الله، هذه دعوه ربانيه. يا عباد الله، اتقوا الله، اتقوا الله في اخوانكم، اتقوا الله في دعوتكم. ما هكذا تورد الإبل، والله ما هكذا. احنا من اللي انشأنا في هذه الدعوة نعرف خونا أخطأ نواجهه بخطائه، والله الذي لا إله غيره، ما درناها مع واحد أو اثنين أو ثلاث هكذا. أخوي ياسر نديروا له موعد نجلسوا معاه، وقحدوا المخالفين باش تعرفوا انتم ما راكم شباب، باش تعرفوا اخوانكم. ما ظلموا احد، ما ظلموا احد. نديروا له مجلس، والمجلس احيانا يطول، ونقيم عليه الحجه. واخطات واحد منهم اعلن رجوعه في المجلس، ومن بعد خرج عاود انقلب جماعته اعطوا له الادله وكذا. هذيك تاع اساءه الى عمر رضي الله عنه، كي خرج جمول الجماعة واحد كلام قال يصلح النوس، حتى الصحابي تقدر تقول في هذا. عاود انقلب، اي شأنه، احنا اشفاقا عليه، وإلا احنا دعوتنا والله الذي لا إله غيره، لا هي غنية عن الناس جميعا، عنا وعن غيرنا، ما هيش محتاجة لأحد، ما هيش محتاجة لأحد أبدا. احنا محتاجين لهذه الدعوة، احنا نتشرف بالنسبة اليها، ما هيش العكس، كما قال هذاك اللي بلغ في الجهل مبلغا، هذا اللي قال فيه الشيخ سليمان، وقف شعر رأسي على صلعتي. هذا ولا تعا، ولا تعا ما خلق. يا سبحان الله، هذا ماشي تقديس. وبعد سئل الشيخ على التقديس قال لا هادو يقدسوا في الأدلة. ايش من يقدسوا في الأدلة؟ وين هي الأدلة اللي راهم يقدسوا فيها؟ وين هي الأدلة اللي راهم يقدسوا فيها؟ احنا اتهمنا بأننا نرد حديث رسول الله. قلنا يا عباد الله، يا محب العلم، استدلالك ب لا صلاة لمنفرد وراء الصف لا يصح، لا يصح، لأن هذا المفهوم لا ينطبق على هذا الحال، هذا ما هوش منفرد. فرق بين المفهوم والمنطوق اللي هو الدليل، تهمنا بهذا. يعني إذا اتهمنا نحن، اتهم غيرنا ممن رجحنا قولهم من أمثال هؤلاء العلماء. مانيش حاب نطول في هذا المسألة، أكتفي بهذا القدر. صلى الله عز وجل أن يوفقنا وإخواننا جميعا لما يحبه ويرضاه، كما أسأله تبارك وتعالى أن يحفظ لنا هذا الجمع، وأن يجعلنا إخوانا متحابين متعاونين، وهذا الذي نحبه، وهذا الذي يحبه لنا ربنا جل وعلا، لأن الاجتماع من محابه، والتفرق من مساخطه. والله جل وعلا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه من أعظم نعم الله علينا، أن آخى بيننا وألف بين قلوبنا. هذه النعمة الواجب في حقها أن نحفظها وأن نسعى في تقويتها دائما وأبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم رغبنا في هذا الاجتماع، الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فالله نسأل أن يوفقنا للرحمة ويجيرنا من العذاب بكل أنواعه، عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم جميعا. حول وش
شيخ بارك الله فيك شيخ، قلتم أن العلماء لا يظلمون الناس شيئا.
نعم
شيخ، يعني
هذا الأصل، هذا الأصل
إجماعهم شيخ،
هذا الأصل، هذا الأصل، الأصل فيهم أنهم منزهون عن مثل هذا أبدا. كيف وهم يدعون الناس إلى عدم الظلم؟ هذا هو الظن بهم. شيء معنى هذا أننا جعلناهم معصومين من مثل هذا؟ لأنه يقع منهم الظلم، يقع منهم، يقع منهم كما وقع من الأسلاف، من الأسلاف الظن بالعالم أنه صاحب سمت حسن، خلق قوي، ولكن قد يكون عالم سيء الخلق. مما يذكر في هذا الباب ما أفاده الحافظ الذهبي عليه رحمة الله في السير، لما ذكر ابن وارى عليه رحمة الله، قال كان ثالث ثلاثة أعلم أهل الدنيا، هو والرازيان أبو زرعة وأبو حاتم. ولكن لما قال على ابن وارى لما ساء خلقه تركه الناس، تركوه، ما كاش هذا التقديس، ما كان عندهم التقديس، أنا غير احنا اللي تبرينا به صلى الله العافية، تركوه. أضيف إلى ذلك أنه غيره موجود الحمد لله، علماء راح ننجز عند واحد آخر. أنا كيف احنا الآن نترك المنحرف في منهجه، نتركوه صح ولا لا؟ ولا تجلسوا انتم تتركوا. قال هذا البارح شافوا في مظاهرة مثل، مثال على ذلك، عنده اعتقاد باطل، عنده تصرفات غير سليمة، وهكذا والله أعلم. وضح لك الأمر، هذا وفيك بارك، بارك الله فيكم.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.